بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الأول من لقاءات الجمعة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 24 من شهر رجب عام 35 و400 هجرية بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
هذه بداية لقاءات مستمرة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، وهذا اللقاء سيكون إجابة على ما يعرضه علينا أخونا وتلميذنا وصاحبنا الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي. واللقاءات الآتية إن شاء الله سيكون قبل الأسئلة كلمة بما يفتح الله به علينا، شرح حديث أو تفسير سورة أو كلمة من نوع آخر. فعلى بركة الله. السؤال الأول.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم. الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر؟
كيف يا شيخ؟ ما الصوت ما هو واضح.
يقول الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟
سؤال عن ماذا؟
عن مسألة يعرفها.
إيه؟
هل له أن يجيب عليها، وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟
هو من باب الإفتاء، هذا لا شك فيه، لكنه أجاب بما يعرف في المسألة المعروضة عليه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
ويقول أيضا: ما نصيحتكم في استغلال الإجازة الصيفية؟
كيف؟
ما نصيحتكم باستغلال الإجازة الصيفية؟
نصيحتنا عامة لطالب العلم في كل وقت أن يستثمر وقته في العلم والأعمال الصالحة، ولعموم المسلمين نصيحتنا لهم هذا الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه خمسة أسئلة يسألها المرء قبل أن تزول قدمه يوم القيامة، ومن أعد الجواب هان عليه السؤال، ومن سوف وقصر حتى يأتيه السؤال عسر عليه الجواب. وهذه الأسئلة توجب على العبد المسلم عالما كان أو طالب علم متأهل أو طالب علم بدائي أو عامي أن يستثمر وقته فيما ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض، فإن هذا من أسباب محبة الله للعبد، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحبه الله فلا يسأل عن حسن حاله وحسن عاقبته في الحال والمآل. وفي الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وأحاديث في ذلكم كثيرة، وقد اختصرت حديث أبي هريرة اكتفاء بالشاهد. نعم.
هذا سائل يقول أيضا، يقول: لقد شارفت الامتحانات على الانتهاء، وقرب موعد السفر عن المدينة وعن بيئة طلب العلم والاستقامة على أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بلادنا التي تكثر فيها الفتن من شبهات وشهوات مع قلة الناصر والمعين، فنرجو من فضيلتكم توجيهنا وإرشادنا إلى ما ينبغي على طالب العلم فعله عند الرجوع لبلده، ومما يحذر في ظل كثرة ما نشاهده من الانتكاسات من زملائنا، نسأل الله السلامة والعافية.
أولا، كما أسلفنا إشارة أنه يغتنم وجوده في هذه البلد المباركة طيبة وطابة، وفضائلها عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. ومن ذلكم أنه ومن ذلك التزود بالعلم النافع، واختيار الجلساء الصالحين الطيبين، مصاحبة ومجالسة، وحفظ ما سمعه من أشياخه أهل السنة والجماعة. ثانيا، يجتهد بتعليم أهل بلده ما تعلمه، ويجد في ذلك، ويصبر ويصابر، ولا يغتر بكثرة المخالفين، فإنها لا تضره. وما أحسن ما قاله الفضيل ابن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وليعلم أن الله لا يكلفه فوق طاقته، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فافعلوا منه أو فأتوا منه ما استطعتم. هذه نصيحتنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أفكر دائما في عذاب الله وعذاب القبر، وأخاف على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، ولهذا السبب لا أنام في الليل، وهذا يعني يسيء في عبادتي يوميا، انصحوني بارك الله فيكم.
يا بني، يظهر لي من سؤالك أنك اعتمدت على الخوف وهملت جانب الرجاء، ومما نحفظه عن علمائنا أن الاعتماد على الخوف وحده مهلكة، لأن نهايته اليأس من رحمة الله، كما أن الاعتماد على الرجاء وحده مهلكة، لأن نهايته إيصال العبد إلى الاتكال على رحمة الله. وخير ما يتسلح به العبد ويتزود به الجمع بين الخوف والرجاء، وذلك لأن الخوف يردعه عن محارب الله ومساخطه، والرجاء يطمعه في رحمة الله، فيكون المرء خائفا راجيا. واسمع قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، ماذا؟ أمن هو قانت آناء الليل قائمة، نعم هاتوا الآية، أمن هو قانت آناء الليل نعم ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظر، هذا هؤلاء الذين مدحهم الله، لماذا؟ لأن الذي حملهم على هذه الميزة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، القنوت والقيام، سجود وقيام وقنوت، قيام في طاعة الله، ما الذي حملهم؟ جمعهم بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ختم الآية بما يهيج على سلوك هذا المسلك، ابتغاء ما عند الله عز وجل، ماذا؟ إنما يذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يذكر أولو الألباب. نعم كيف؟
إنما يتذكر
أولو الألباب، أظهر في قراءة نعم. إنما يتذكر أولو الألباب. فالثناء جاءهم أولا من هذه الخصيصة التي حملهم عليها وهيجهم عليها الجمع بين الخوف والرجاء. الثانية أنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم من فضل هذه الساعة المباركة التي آخر الليل وفيها ينزل الرحمن سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي روايات وبعض الروايات شطره، بعضها نصفه، فينادي عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الحديث نعم. فهذه نعم. ثم أنهم تذكروا، والذكر هنا يشمل العلم ويشمل الجمع بين الخوف والرجاء ويشمل الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. فلا تهمل الخوف يا بني. والخوف قسمان: قسم محمود وهو الذي يوصل العبد للكف عن معاصي الله سبحانه وتعالى ويحجزه عنها، والمذموم هو الخوف المفرط الذي يجعل المرء يوسوس حتى في عبادته ويهمل الرجاء. فاجمع بين هذين، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما أجر الزوجة التي تبقى في بيتها مع الأطفال وزوجها يدرس في الجامعة الإسلامية وعند العلماء؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي. هذه بشارة عظيمة، هي تخدم زوجها وتربي أولادها وتكون عونا له على تنشئتهم التنشئة الصالحة، وعلى زوجها أن يفيدها بما أخذه عن أهل العلم ولو بالأشرطة، أشرطة أهل العلم المعروفين بالسنة الراسخين في العلم. نعم، فيكون له أجره وأجرها، وهي كذلك بخدمتها واقتصارها على بخدمته لزوجها واقتصارها على حفظ أولادها عن اللهو واللعب الذي يضيع الوقت، كذلك هي مأجورة. نعم.
حفظك الله شيخنا. يقول السائل: والدي يبلغ عمره 50 وهو قادر على حضور صلاة الجماعة في المسجد، ولكنه يريد أن يصلي جماعة في البيت، ويلزمني أن أصلي معه في البيت جماعة، وأحيانا لا أبالي به وأذهب للمسجد فيغضب ويظهر بوادر الحزن، ولكن لا يصرح بمنعي من الذهاب للمسجد، فهل أطيعه إن ألزمني بالصلاة معه؟
هو أخطأ مرتين. الأولى أنه ترك الحضور للصلاة جماعة مع قدرته على ذلك كما في السؤال، وهو آثم في هذا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، وهذا غير معذور، يسمع النداء وهو قادر. الثانية كراهيته أن تصلي زوجه مع المسلمين جماعة، فهو جمع بين الحشف وسوء كيله كما يقال، فينصح هذا أولا أن يحضر جماعة المسلمين، أن يحضر الصلاة جماعة حيث ينادى لها ما دام يسمع النداء ويقدر. والثاني أن يأذن لزوجه إذا لم تكن هناك مصلحة يترتب على تركها فوات هذه المصلحة التي تضرر البيت بها، أو مثلا لو كان هناك في الطريق، لو كان الطريق غير مأمون فيخشى عليها من أذى الفساق، في هاتين الحالتين يسوغ له منع زوجه من حضور الصلاة جماعة. إذن هذه خطيئة ثالثة، إذن أنا كنت أظنها زوجة لأن ما استبان لي، فكونه يمنع ولده من الصلاة جماعة هذه خطيئة كبرى، فيجب على ولده ألا يطيعه في هذا، لأنه يأمره بما أو يغضب من أجل معصية، هو يريد أن يصلي ولده في البيت، هذه معصية. وحاصل ما دلت عليه السنة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا الذي فهمته من السؤال والله أعلم.
لا نعم، هو كما قال الشيخ ولده.
وهذا الشايب عمره 50؟
نعم.
أعوذ بالله، نسأل الله أن يعجل له الهداية ويرده إليه ردا جميلا.
يقول السائل: حفظكم الله، رجل لم يصلي الصبح ناسيا، وتذكر عندما قام الإمام ليصلي الجمعة بعد الخطبة فدخل معه بنية الصبح، فهل فعله هذا صحيح؟ وكيف يقضي الجمعة؟ هل يصليها ركعتين أو ظهرا؟
يصلي، يعني فعله هذا صحيح، كونه دخل بنية الصبح صلى الجمعة بنية الصبح هذا قضاء للفريضة الفائتة، وهو مقدم على الحاضرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أما الجمعة فإنه لا يقضيها ويصلي ظهرا وهو مأجور إن شاء الله تعالى، لأنه لم يترك الجمعة نعم عامدا، ونرجو أنه أن حصل له أجره مرتين إن شاء الله بحضوره الجمعة والخطبة قبلها وقضاء صلاة الصبح وصلاة الجمعة ظهرا، يعني صلي ظهرا نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قل السائل: قد قال بعض العلماء إن الناس يختبروا بأئمة السنة، لكن هل يصح أن نختبرهم بأئمة الضلالة أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
يعني السؤال عن مسألتين، إحداهما في امتحان المرء عن العلماء من أهل السنة، وهذه صحيحة، وقد كان الناس يسألون القادمين من الأقطار عن علماء السنة فيهم، فقال قائلهم: يسأل أهل الموصل عن المعافى ابن عمران، وأهل مصر عن الليث، وأهل الشام عن الأوزاعي، وهكذا، لأن من قدم من قطر وهو مجهول الحال يخشى من تلوثه بأهل البدع لمخالطتهم ونشر ذلك في القطر المقدوم عليه، ولهذا يمتحنونه. فإذا وجدوا منهم ذكرا حسنا لأشياخ السنة في الأقطار المقدوم منها فإنهم يقربونهم ويحبونهم ويكرمونهم، وإن وجدوا منهم ذكرا سيئا وأقوال سيئة في أشياخ السنة من تلكم الأقطار أبعدوهم. وهذا الامتحان شائع وذائع، كما أنه له أصل من السنة، وهو في حديث الجارية الصحيح، جارية معاوية بن الحكم رضي الله عنه، ولها قصة خلاصتها أنه لطمها فتكدر بعد ذلك، تأثر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الغضب في وجهه، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة أفأعتقها؟ قال: جئني بها أنظر أمؤمنة هي. فجاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. هذا يدل على أنها مؤمنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكان من مضى من سلف الأمة حتى العوام يمرنون الصغار فيقولون: من ربك؟ فيعلمونه فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيعلمونه فيقول: دين الإسلام. من نبيك؟ فيعلمونه فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينشأ الناشئة على العقيدة الصحيحة، فإذا تشربت بها عروقه وخالطت بشاشتها قلب الناشئ، فإنه يسهل عليه ما تفرع عنها من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وصدق وغير ذلك. يسهل عليه، لأنه حفظ القاعدة، قاعدة الدين وأساسه حفظها. نعم. وهكذا كل من استراب في أمره، كل من استراب في أمره يسأل. نعم. حتى يظهر حاله. نعم. والناس على هذا، فإذا تقدم مثلا شخص للإمامة، إمامة مسجد، يختبر أهو يصلح للإمامة أو لا، ومن ذلك من يختبر في التوحيد ليتميز هل هو موحد صحيح موحد أو لا، ويختبر في أبواب أخرى من العقائد كما يختبر في الفقه وغير ذلك هل يصلح أو لا. أما الامتحان في أهل الضلالة الذي يظهر لأنه تبع، فمثلا يسأل الشخص عما قرأه وعرفه من الكتب وعرفه من أهل العلم، هنا يستبين، فإذا ذكر كتب المبتدعة وأنه أخذ عن المبتدعة فهذا لا يقرب. نعم. أبدا، بل يبعد. لكن إن أمكن، إن وجد أنه مستعد للنصح وتصفية حاله فلا بأس، تألفا لا مانع أن يجرى عليه أيضا اختبار آخر، وهو النظر هل هو صالح للنصح والتوجيه الصحيح أو لا. فإن وجد صالحا وظهر ذلك من حاله ظهورا صحيحا قرب. نعم. وإن وجد غير ذلك أبعد. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله وبارك في علمكم، قدمت من بلدي لأداء العمرة، ولكن نيتي كانت لرؤية العلماء ومجالستهم، فهل أكون قد أسأت النية مع الله في هذا الفعل؟
يجب أن تعتمر حتى تحصل على الأجرين. امحض نيتك للعمرة للقصد الأول، ثم ضم إليه القصد الثاني حال إنشائك للسفر، ولا تترك العمرة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: كنت أتاجر في مال حرام فكسبت منه أضعافا مضاعفة، والآن تبت إلى الله، فماذا أفعل بالمال؟
ما سبق لك من لبس وأكل وشرب غير ذلك من التمتع فهو لك، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وبعد التوبة تخلص من هذا المال. نعم. تخلص مثلا بصرفه في وجوه خير. نعم. والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول: حي الله تلميذنا وصاحبنا وأخانا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، أستاذ مشارك إن شاء الله في الجامعة الإسلامية، وأنا أدعوه وأدعو طلاب العلم: إن كنت أخطأت فلتنبهوني، بارك الله فيكم، فإن هذا من النصيحة الواجبة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الأول من لقاءات الجمعة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 24 من شهر رجب عام 35 و400 هجرية بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
هذه بداية لقاءات مستمرة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، وهذا اللقاء سيكون إجابة على ما يعرضه علينا أخونا وتلميذنا وصاحبنا الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي. واللقاءات الآتية إن شاء الله سيكون قبل الأسئلة كلمة بما يفتح الله به علينا، شرح حديث أو تفسير سورة أو كلمة من نوع آخر. فعلى بركة الله. السؤال الأول.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم. الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها وهل هذا يعتبر؟
كيف يا شيخ؟ ما الصوت ما هو واضح.
يقول: الطالب إذا سئل عن مسألة يعرفها هل له أن يجيب عليها وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟
سئل عن ماذا؟
عن مسألة يعرفها.
إيه؟
هل له أن يجيب عليها وهل هذا يعتبر من باب الإفتاء؟
هو من باب الإفتاء، هذا لا شك فيه، لكنه أجاب بما يعرف في المسألة المعروضة عليه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
ويقول أيضا: ما نصيحتكم في استغلال الإجازة الصيفية؟
كيف؟
ما نصيحتكم باستغلال الإجازة الصيفية؟
نصيحتنا عامة لطالب العلم في كل وقت أن يستثمر وقته في العلم والأعمال الصالحة، ولعموم المسلمين نصيحتنا لهم هذا الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه خمسة أسئلة يسألها المرء قبل أن تزول قدمه يوم القيامة، ومن أعد الجواب هان عليه السؤال، ومن سوف وقصر حتى يأتيه السؤال عسر عليه الجواب. وهذه الأسئلة توجب على العبد المسلم عالما كان أو طالب علم متأهل أو طالب علم بدائي أو عامي أن يستثمر وقته فيما ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض، فإن هذا من أسباب محبة الله للعبد، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحبه الله فلا يسأل عن حسن حاله وحسن عاقبته في الحال والمآل. وفي الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وأحاديث في ذلكم كثيرة، وقد اختصرت حديث أبي هريرة اكتفاء بالشاهد. نعم.
هذا سائل يقول أيضا، يقول: لقد شارفت الامتحانات على الانتهاء، وقرب موعد السفر عن المدينة وعن بيئة طلب العلم والاستقامة على أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بلادنا التي تكثر فيها الفتن من شبهات وشهوات مع قلة الناصر والمعين، فنرجو من فضيلتكم توجيهنا وإرشادنا إلى ما ينبغي على طالب العلم فعله عند الرجوع لبلده، ومما يحذر في ظل كثرة ما نشاهده من الانتكاسات من زملائنا، نسأل الله السلامة والعافية.
أولا، كما أسلفنا إشارة أنه يغتنم وجوده في هذه البلد المباركة طيبة وطابة، وفضائلها عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. ومن ذلكم أنه ومن ذلك التزود بالعلم النافع، واختيار الجلساء الصالحين الطيبين، مصاحبة ومجالسة، وحفظ ما سمعه من أشياخه أهل السنة والجماعة. ثانيا، يجتهد بتعليم أهل بلده ما تعلمه، ويجد في ذلك، ويصبر ويصابر، ولا يغتر بكثرة المخالفين، فإنها لا تضره. وما أحسن ما قاله الفضيل ابن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وليعلم أن الله لا يكلفه فوق طاقته، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فافعلوا منه أو فأتوا منه ما استطعتم. هذه نصيحتنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أفكر دائما في عذاب الله وعذاب القبر، وأخاف على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، ولهذا السبب لا أنام في الليل، وهذا يعني يسيء في عبادتي يوميا، انصحوني بارك الله فيكم.
يا بني، يظهر لي من سؤالك أنك اعتمدت على الخوف وأهملت جانب الرجاء، ومما نحفظه عن علمائنا أن الاعتماد على الخوف وحده مهلكة، لأن نهايته اليأس من رحمة الله، كما أن الاعتماد على الرجاء وحده مهلكة، لأن نهايته إيصال العبد إلى الاتكال على رحمة الله. وخير ما يتسلح به العبد ويتزود به الجمع بين الخوف والرجاء، وذلك لأن الخوف يردعه عن محارم الله ومساخطه، والرجاء يطمعه في رحمة الله، فيكون المرء خائفا راجيا. واسمع قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، ماذا؟ أمن هو قانت آناء الليل قائمة، نعم هاتوا الآية، أمن هو قانت آناء الليل نعم ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظر هذا، هؤلاء الذين مدحهم الله لماذا؟ لأن الذي حملهم على هذه الميزة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، القنوت والقيام، سجود وقيام وقنوت، قيام في طاعة الله. ما الذي حملهم؟ جمعهم بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ختم الآية بما يهيج على سلوك هذا المسلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، ماذا؟ إنما يذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يذكر أولو الألباب. نعم كيف؟
إنما يتذكر
أولو الألباب، الظاهر في قراءة نعم. إنما يتذكر أولو الألباب. فالثناء جاءهم أولا من هذه الخصيصة التي حملهم عليها وهيجهم عليها الجمع بين الخوف والرجاء. الثانية أنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم من فضل هذه الساعة المباركة التي آخر الليل وفيها ينزل الرحمن سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي روايات وبعض الروايات شطره بعضها نصفه، فينادي عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الحديث نعم. فهذه نعم. ثم أنهم تذكروا، والذكر هنا يشمل العلم ويشمل الجمع بين الخوف والرجاء ويشمل الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. فلا تهمل الخوف يا بني. والخوف قسمان: قسم محمود وهو الذي يوصل العبد للكف عن معاصي الله سبحانه وتعالى ويحجزه عنها، والمذموم هو الخوف المفرط الذي يجعل المرأة يوسوس حتى في عبادته ويهمل الرجاء. فاجمع بين هذين بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما أجر الزوجة التي تبقى في بيتها مع الأطفال وزوجها يدرس في الجامعة الإسلامية وعند العلماء؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه بشارة عظيمة، هي تخدم زوجها وتربي أولادها وتكون عونا له على تنشئتهم التنشئة الصالحة، وعلى زوجها أن يفيدها بما أخذه عن أهل العلم ولو بالأشرطة، أشرطة أهل العلم المعروفين بالسنة الراسخين في العلم. نعم فيكون له أجره وأجرها، وهي كذلك بخدمتها واقتصارها على بخدمته لزوجها واقتصارها على حفظ أولادها عن اللهو واللعب الذي يضيع الوقت كذلك هي مأجورة. نعم.
حفظك الله شيخنا. يقول السائل: والدي يبلغ عمره 50 وهو قادر على حضور صلاة الجماعة في المسجد، ولكنه يريد أن يصلي جماعة في البيت، ويلزمني أن أصلي معه في البيت جماعة، وأحيانا لا أبالي به وأذهب للمسجد فيغضب ويظهر بوادر الحزن، ولكن لا يصرح بمنعي من الذهاب للمسجد، فهل أطيعه إن ألزمني بالصلاة معه؟
هو أخطأ مرتين. الأولى أنه ترك الحضور جماعة، الحضور للصلاة جماعة مع قدرته على ذلك كما في السؤال، وهو آثم في هذا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وهذا غير معذور، يسمع النداء وهو قادر. الثانية كراهيته أن تصلي زوجه مع المسلمين جماعة، فهو جمع بين الحشف وسوء كيله كما يقال. فينصح هذا أولا أن يحضر جماعة المسلمين، أن يحضر الصلاة جماعة حيث ينادى لها ما دام يسمع النداء ويقدر. والثاني أن يأذن لزوجه إذا لم تكن هناك مصلحة يترتب على تركها فوات هذه المصلحة التي تضرر البيت بها، أو مثلا لو كان هناك في الطريق، لو كان الطريق غير مأمون فيخشى عليها من أذى الفساق. في هاتين الحالتين يسوغ له منع زوجه من حضور الصلاة جماعة. إذن هذه خطيئة ثالثة. إذن أنا كنت أظنها زوجة لأن ما استبان لي، فكونه يمنع ولده من الصلاة جماعة هذه خطيئة كبرى، فيجب على ولده ألا يطيعه في هذا، لأنه يأمره بما أو يغضب من أجل معصية، هو يريد أن يصلي ولده في البيت، هذه معصية. وحاصل ما دلت عليه السنة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا الذي فهمته من السؤال والله أعلم.
لا نعم، هو كما قال الشيخ ولده.
وهذا الشايب عمره 50؟
نعم.
أعوذ بالله، نسأل الله أن يعجل له الهداية ويرده إليه ردا جميلا.
يقول السائل: حفظكم الله، رجل لم يصلي الصبح ناسيا، وتذكر عندما قام الإمام ليصلي الجمعة بعد الخطبة فدخل معه بنية الصبح، فهل فعله هذا صحيح؟ وكيف يقضي الجمعة؟ هل يصليها ركعتين أو ظهرا؟
يصلي، يعني فعله هذا صحيح، كونه دخل بنية الصبح صلى الجمعة بنية الصبح هذا قضاء للفريضة الفائتة، وهو مقدم على الحاضرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أما الجمعة فإنه لا يقضيها ويصلي ظهرا وهو مأجور إن شاء الله تعالى، لأنه لم يترك الجمعة، نعم، عامدا. ونرجو أنه أن حصل له أجره مرتين إن شاء الله بحضوره الجمعة والخطبة قبلها وقضاء صلاة الصبح وصلاة الجمعة ظهرا، يعني صلي ظهرا. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: قد قال بعض العلماء إن الناس يختبروا بأئمة السنة، لكن هل يصح أن نختبرهم بأئمة الضلالة أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
يعني السؤال عن مسألتين، إحداهما في امتحان المرء عن العلماء من أهل السنة، وهذه صحيحة، وقد كان الناس يسألون القادمين من الأقطار عن علماء السنة فيهم، فقال قائلهم: يسأل أهل الموصل عن المعافى ابن عمران، وأهل مصر عن الليث، وأهل الشام عن الأوزاعي، وهكذا، لأن من قدم من قطر وهو مجهول الحال يخشى من تلوثه بأهل البدع لمخالطتهم ونشر ذلك في القطر المقدوم عليه، ولهذا يمتحنونه. فإذا وجدوا منهم ذكرا حسنا لأشياخ السنة في الأقطار المقدوم منها، فإنهم يقربونهم ويحبونهم ويكرمونهم، وإن وجدوا منهم ذكرا سيئا وأقوال سيئة في أشياخ السنة من تلكم الأقطار أبعدوهم. وهذا الامتحان شائع وذائع، كما أنه له أصل من السنة، وهو في حديث الجارية الصحيح، جارية معاوية بن الحكم رضي الله عنه، ولها قصة خلاصتها أنه لطمها فتكدر بعد ذلك، تأثر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الغضب في وجهه، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة أفأعتقها؟ قال: جئني بها أنظر أمؤمنة هي. فجاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. هذا يدل على أنها مؤمنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكان من مضى من سلف الأمة حتى العوام يمرنون الصغار فيقولون: من ربك؟ فيعلمونه فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيعلمونه فيقول: دين الإسلام. من نبيك؟ فيعلمونه فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينشأ الناشئة على العقيدة الصحيحة، فإذا تشربت بها عروقه وخالطت بشاشتها قلب الناشئ، فإنه يسهل عليه ما تفرع عنها من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وصدق وغير ذلك، يسهل عليه، لأنه حفظ القاعدة، قاعدة الدين وأساسه حفظها. نعم. وهكذا كل من استراب في أمره يسأل، نعم، حتى يظهر حاله. نعم. والناس على هذا، فإذا تقدم مثلا شخص للإمامة، إمامة مسجد، يختبر أهو يصلح للإمامة أو لا، ومن ذلك من يختبر في التوحيد ليتميز هل هو موحد صحيح موحد أو لا، ويختبر في أبواب أخرى من العقائد كما يختبر في الفقه وغير ذلك هل يصلح أو لا. أما الامتحان في أهل الضلالة الذي يظهر لأنه تبع، فمثلا يسأل الشخص عما قرأه وعرفه من الكتب وعرفه من أهل العلم، هنا يستبين، فإذا ذكر كتب المبتدعة وأنه أخذ عن المبتدعة فهذا لا يقرب، نعم أبدا، بل يبعد. لكن إن أمكن، إن وجد أنه مستعد للنصح وتصفية حاله فلا بأس تألفا، لا مانع أن يجرى عليه أيضا اختبار آخر، وهو النظر هل هو صالح للنصح والتوجيه الصحيح أو لا. فإن وجد صالحا وظهر ذلك من حاله ظهورا صحيحا قرب، نعم، وإن وجد غير ذلك أبعد، نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله وبارك في علمكم، قدمت من بلدي لأداء العمرة، ولكن نيتي كانت لرؤية العلماء ومجالستهم، فهل أكون قد أسأت النية مع الله في هذا الفعل؟
يجب أن تعتمر حتى تحصل على الأجرين، امحض نيتك للعمرة للقصد الأول، ثم ضم إليه القصد الثاني حال إنشائك للسفر، ولا تترك العمرة، نعم.
هذا سائل يسأل يقول: كنت أتاجر في مال حرام فكسبت منه أضعافا مضاعفة، والآن تبت إلى الله، فماذا أفعل بالمال؟
ما سبق لك من لبس وأكل وشرب غير ذلك من التمتع فهو لك، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وبعد التوبة تخلص من هذا المال، نعم، تخلص مثلا بصرفه في وجوه خير، نعم، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول: حي الله تلميذنا وصاحبنا وأخانا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، أستاذ مشارك إن شاء الله في الجامعة الإسلامية، وأنا أدعوه وأدعو طلاب العلم: إن كنت أخطأت فلتنبهوني، بارك الله فيكم، فإن هذا من النصيحة الواجبة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.